الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والخامس الصدق فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم، وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها، وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات: إن صدق لا يدخلن الجنة. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى يبين الشروط التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. وقد تقدم كلامه رحمه الله تعالى على أربعة شروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد، وبقي منها شروط ثلاثة. قال رحمه الله: الخامس الصدق فيها المنافي للكذب، الصدق فيها المنافي للكذب. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الصدق هو مواطأة القلب اللسان، بمعنى أن ما يقوله بلسانه يوافق ما يعتقده في قلبه. أما إذا اختلف القلب عن اللسان فصار يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر، فهذا هو الكذب، هذا هو الكذب. الكذب اختلاف السر عن العلانية، اختلاف السر عن العلانية، يكون في سره شيء وفي علانيته شيء، وهو النفاق في العقيدة والإيمان، عندما يعلن إيمانه ويظهر أنه من أهل الإيمان وفي قلبه يبطن خلاف ذلك فهذا خلاف الصدق وهو من النفاق. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى من حال المنافقين قال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطينهم قالوا إنا معكم. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم يخالف ما يعتقدونه في قلوبهم، هذا هو الكذب هناك، وكفر أكبر موجب للخلود في النار بل للدرك الأسفل منها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أن من شروط قبول لا إله إلا الله أن تكون نابعة عن صدق، لا تخرج من اللسان فقط بل منه ومن القلب، هذا هو الصدق، لا يكون خروج لا إله إلا الله من اللسان فقط بل تخرج من لسانه ومن قلبه، يقولها بقلبه عقيدة ويقولها بلسانه نطقا وتلفظا، هذا هو الصدق فيها، أن يكون صادقا بلا إله إلا الله. ولهذا جاء في الصحيح الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه، يعني لا يكفي اللسان، لو قالها بلسانه لا يكفي لحصول الثمرة المترتبة وهي قوله إلا حرمه الله على النار، لا بد أن يكون هذا القول صدقا من القلب. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قبول هذه الكلمة أن تكون صدقا من القلب، اشترط عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الكلمة صدقا من القلب. وإذا كان هذا شرطا فإن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهي في الحديث قيدت في قبولها وترتب الثواب ثوابها على وجود هذا القيد، وجود هذا الشرط صدقا من قلبه. إذن من الشروط التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها أن تكون صدقا من القلب. وانظر أيضا في قصة الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شرائع الإسلام، فقال بعد أن عقلها والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، يعني أحافظ عليها هي فقط محافظة دقيقة لكن لن أزيد ولن أنقص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، لكن بقيد، ما هو؟ إن صدق، أفلح إن صدق. الآن هو قال والله لا أزيد عليها ولا، هذا قول، فقيد فلاح هذا الرجل ليس بمجرد القول الذي قاله بل إن صدق في هذا القول، فكان من قلبه عزما أكيدا على العمل بما قال، فيكون ما قاله ليس قولا بمجرد اللسان بل قول من القلب يصحبه عزم وحرص على العمل. قال أفلح إن صدق، وفي رواية قال إن صدق ليدخلن الجنة، قال الشيخ فاشترط في فلاحه ودخوله الجنة أن يكون صادقا، أن يكون صادقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن إتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الشرط، وهو السادس من شروط لا إله إلا الله، الإخلاص، وعرفه بأنه تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك. الإخلاص من الخلوص، كذلك الخالص وهو الصافي النقي. ولهذا الإخلاص في العمل الصالح هو صفاؤه ونقاؤه، بحيث لا يكون فيه شوائب الشرك، لا يكون فيه شوائب الشرك. فإذا دخل الشرك في العمل وجعل مع الله سبحانه وتعالى الشريك في العمل، يصبح العمل ليس صافيا في ابتغاء وجه الله به، بل أشرك معه غيره، فينتفي الإخلاص، وبانتفاء الإخلاص يبطل العمل. ولهذا من شروط هذه الكلمة أن تكون خالصة من القلب، أن تكون خالصة من القلب، أن يقولها مخلصا الدين لله. والإخلاص هو الأمر الذي عليه قيام دين الله عز وجل، بل إن لا إله إلا الله توصف بأنها كلمة الإخلاص، لأن من حققها هو المخلص، من حقق لا إله إلا الله هو المخلص، لأن الإخلاص تصفية للعمل من الشوائب، ولا إله إلا الله بتحقيقها يصفو العمل، لا إله إلا الله بتحقيقها يصفو العمل. لكن من يقولها قولا مجردا لا يحقق ما اقتضته من التوحيد، لا يكون بمجرد القول من أهلها حتى يخلص دينه لله. ولتحقيق هذا المعنى الذي هو الإخلاص في لا إله إلا الله، شرع لنا دبر كل صلاة أن نهلل مستذكرين الإخلاص الذي تتطلبه هذه الكلمة ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا كلنا نقول عقب كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، نعم، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فنستذكر هذا الارتباط بين لا إله إلا الله والإخلاص، وأن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة إلا به، بأن يكون قائلا لها مخلصا دينه لله. فلو قالها قولا مجردا ولم يكن مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى لم يكن بذلك من أهل لا إله إلا الله، فهي لا تقبل إلا بالإخلاص، لا تقبل إلا بالإخلاص. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة جدا آمرة بالإخلاص وداعية إليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ومعنى الخالص أي الصافي النقي. وعندما تريد أن تقف على مدلول الإخلاص في اللغة اقرأ الآية التي في سورة النحل، قول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، يخرج من بهيمة الأنعام كما ذكر الله من بين فرث ودم، فلا ترى فيه قطرة دم ولا نقطة يسيرة من الفرث، صافي. قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، خالصا أي صافيا نقيا. ولهذا الصفاء والنقاء الذي فيه يكون سائغا للشاربين، لكن لو كان يخرج وفيه دم أو فيه فرث لا يكون مستساغا ولا سائغا. فوصفه الله بالخالص أي الصافي النقي، الصافي النقي. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون دينه كذلك، أي صافيا نقيا لا يخالطه شيء ولا يداخله شوائب. ومعنى صافيا أي كل العمل لله سبحانه وتعالى، لا يطلب العمل سمعة ولا شهرة ولا مراءة ولا غير ذلك من المقاصد، لا يطلب العمل إلا الله ولا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو ألا يبتغى بالعمل إلا وجه الله. اقرأ الحديثين المتتابعين الذين أوردهما المصنف. الأول حديث أبي هريرة قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا. والذي بعده: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله هو معنى الإخلاص، فالإخلاص أن يبتغى بالعمل وجه الله، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل العمل. وأيضا لا إله إلا الله نفسها لا تقبل إلا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه. قال: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضت ودلت عليه ولأهلها العاملين بها ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعادات فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الآيتين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجاه من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكرهه ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم وأثنى عليه حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بما يحبه، إلا بمحبة ما يحبه وكراهية ما يكره، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى وما يرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات.
ذكر رحمه الله تعالى هنا الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، وهو المحبة، وبين ذلك بقوله: أي المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. فلا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا بتحقيق هذه المحبة، بل إن المحبة تعد ركنا يقوم عليه التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب له جل وعلا. ومن المحبة ما لا يكون إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية والذل والخضوع، فهذه لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى معها شريك. ولهذا جاء في الآية التي أورد المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة العبودية هذه روح الدين ولبه وقاعدته، وذلك بأن يعمر قلب المؤمن بحب الله عز وجل، فيصلي ويصوم ويتصدق ويقوم بالطاعات تحقيقا لما تقتضيه هذه المحبة التي في قلبه لله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ما يعمل من طاعة حبا لله وطلبا لرضاه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء إن العبودية تقوم على أركان ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف. والحب هو روح العبادة وأساسها الذي عليه تقوم. وحب الله سبحانه وتعالى يستلزم حب ما يحب وحب من يحب جل وعلا، حب ما يحب من العمل الصالح والطاعات وأنواع القربات، وحب من يحب من الذوات والأشخاص. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي أن الإيمان لا يستكمل إلا بهذا الحب، بهذا الحب فيه والبغض فيه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يضيف إلى هذه الشروط السبعة شرطا ثامنا، وهي البراءة والبغض لكل ما يعبد من دون الله، براءة من المعبودات ومن العابدين لها: إنني براء مما تعبدون، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فبعض العلماء يضيف إلى هذه الشروط السبعة شرطا ثامنا، وهو هذه البراءة، لكنها داخلة في هذا الشرط، ولهذا أدرجها رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المحبة، لأن المحبة محبة الله تستوجب بغض ما يبغض الله، فكما أنها تستلزم محبة ما يحب من العمل ومحبة ما يحب من الأشخاص، فإنها أيضا تستوجب بغض ما يبغض من العمل وبغض من يبغض من الأشخاص والذوات. فهذا مما تقتضيه هذه المحبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة حقا وصدقا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.